بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذا اللقاء في مدارسة لهذا الموضوع، وهو موضوع الاستقامة حقيقتها وثمراتها. ولا شك أن الحديث في هذا الموضوع طويل، والإلمام بجوانبه ومسائله متعذر، ولكن جعلت الحديث فيه في أربعة محاور، على الله جل وعلا أن ينفعنا بها وأن يجعلنا من أهل الاستقامة حقا وصدقا. المحور الأول، أهمية الحديث في هذا الموضوع والتوصية به. المحور الثاني، حقيقة الاستقامة ومعناها. المحور الثالث، ثمرات الاستقامة على أهلها في الدنيا والآخرة. المحور الرابع، العوامل والأسباب المعينة على الاستقامة. فأولا، أهمية الاستقامة والحديث عنها. روى الإمام الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أراك قد شبت، يعني ظهر الشيب فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود وأخواتها. في الرواية الأخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة التكوير والانفطار إلى غير ذلك. قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: الآية التي من أجلها شاب النبي صلى الله عليه وسلم وتأثر هي قوله جل وعلا في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق وإمام المرسلين، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة بأبي هو وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قدر هذه الاستقامة وعظم شأنها في قلبه حتى شاب عليه الصلاة والسلام، شاب شعره من أجلها ومن تقديرها ومن إعظام مسؤولية القيام بها. وإلا فهو عليه الصلاة والسلام إمام المستقيمين وإمام المهتدين وإمام الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الآية الكريمة يقول الله جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولعودة أخرى مع هذه الآية الكريمة وغيرها في بيان حقيقة الاستقامة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها، ولا شك أن الوصية بها يدل على أهميتها ووجوب العناية بشأنها، ألا وهي الاستقامة على دين الله عز وجل. في صحيح مسلم من حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت، في بعض الروايات قال: رجل قل لي يا رسول الله في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فهنا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأمرين: الأمر الأول أن يحقق الإيمان، أن يعلن التوحيد، أن قل آمنت بالله، تحقيق كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، قياما بركنيها العظيمين لا إله، نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل إلا الله، إثبات التوحيد، إفراد الله جل وعلا بالعبادة والإخلاص له تبارك وتعالى، على حد قوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال: ثم استقم، يعني إذا حصل الإيمان، حصل التوحيد، استقم على ما أنعم الله به عليك من نعمة التوحيد والإيمان. ولا شك أن أعظم أساس من أسس الاستقامة هو توحيد الله جل وعلا، إذ كيف يستقيم العبد وهو لم يؤمن بالله ولم يوحد الله، وإنما قد يقع في وقد يقع في بعض الأحيان في أمور مخالفة للتوحيد، يقع في أمور شركية، قد يقع في بدع مكفرة أو غير ذلك. على كل حال نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم شأن الاستقامة، ولذلك أمر بها ووصى بها من طلب الاستقامة، من طلب الوصية. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي بعض الروايات بعدك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي أوتي جوامع الكلم: قل آمنت بالله ثم استقم. ومعنى جوامع الكلم كما قال العلماء هي الكلمات المعدودة في لها أو تحوي المعاني الكثيرة والمقاصد الجليلة. ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي أوتي جوامع الكلم كما أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام عن نفسه. المحور الثاني: ما حقيقة الاستقامة؟ ما المراد بها؟ هنا في هذه الآية الكريمة في سورة هود قال جل وعلا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هنا أمره الله عز وجل أن يستقيم كما أمره الله عز وجل. فالاستقامة تكون على أمر الله، على مراد الله، على حكم الله سبحانه وتعالى. فهذا هو حقيقة الاستقامة. الاستقامة لزوم الدين، الاستقامة على أمر الله عز وجل، لا على ما تهواه النفس ولا ما تميل إليه، ولا في استجابة لحظوظ الدنيا وشهواتها ورغباتها. فالله جل وعلا يقول هنا: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وهنا نهى جل وعلا عن الغلو وعن التشدد وعن الطغيان. قال جل وعلا هنا في هذه الآية الكريمة: ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وفي آية الشورى قال جل وعلا: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. فالاستقامة الحقة هي المنافية لاتباع الأهواء، لأن الأهواء مردية تورد صاحبها الذل والمهانة في الدنيا والعقوبة والخزي في الدنيا والآخرة. ولذلك قال أهل العلم: إنما سمي الهوى هوى لأمرين، لأنه ينزل بصاحبه من مرتبة الصالحين والأتقياء والأولياء إلى مرتبة الفساق والعصاة، وقد يقع في الشرك نسأل الله السلامة والعافية، ولأنه يهوي بصاحبه في الآخرة في نار جهنم. ولذلك سمي الهوى هوى لهذين الأمرين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعريف الاستقامة، قال: الاستقامة هي لزوم طاعة الله تعالى. وفي كلام الإمام النووي هنا مغزى دقيق، لأنه ما قال طاعة الله عز وجل، لأن إن شاء الله المسلم المؤمن عموما هو يطيع الله عز وجل، ويعني يحرص على أن يأتي بما أمر الله بها عز وجل وأن يترك ما نهى الله عنه. ولكن كلام الإمام النووي دقيق، قال: هو لزوم طاعة الله، لأن كون الإنسان يطيع الله هذا يعني هذا المفترض وهذا الواجب عليه، لكن أن يلزم طاعة الله، مثلا يحرص على الصلاة فلا يتركها ولا يتهاون بها، يمسك نفسه عما حرم الله في وقوع في فاحشة أو أكل الحرام أو غير ذلك، هذا يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى مصابرة، يحتاج إلى استقامة حقة على دين الله عز وجل. ولذلك قال رحمه الله تعالى: الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل. ولا شك أن كلام الإمام النووي رحمه الله هو مأخوذ من كلام السلف رحمهم الله. فعمر الفاروق رضي الله عنه لما قرأ آيات الاستقامة في سورة فصلت: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا الآيات، قال رضي الله عنه: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. الثعلب لو قدر لأحدنا أن يراه وهو يمشي تجده لا يسلك جادة مستقيمة، بل تجده ينحرف يمنة يسرة يتردد، وقد قيل لا يصل متردد. الإنسان الذي عنده التردد وعنده حيرة في هذا الدين أو عنده عدم قناعة أو عدم سلوك، هذا غير مستقيم حقا على طاعة الله عز وجل. وهذا حاله مثل حال الثعلب. الثعلب الآن لو قدر لأحدنا أن يرى تجده ما يسلك خط، يلف يمين يلف يسار، يتردد يقف يتراجع، تجده يعني لا يسلك جادة واحدة. وهكذا غير المستقيم على طاعة الله عز وجل. فلا شك أن كلام الفاروق عمر رضي الله عنه وارضاه كلام واضح ودقيق في حال هؤلاء الذين أثنى عليهم والله جل وعلا يعني أثنى عليهم وبين فضائلهم وثمرات ما نالوه بسبب الاستقامة. عمر رضي الله عنه هنا قال: استقاموا والله لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. فهكذا يجب على المؤمن المستقيم على طاعة الله عز وجل أن يقبل وأن يكون كما قال أهل العلم: آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. هكذا هو المستقيم حقا على طاعة الله عز وجل. إذن نخلص من هذا الكلام أيها الإخوة أن معنى الاستقامة هي لزوم طاعة الله عز وجل على ما أمر به تبارك وتعالى وما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا هي الاستقامة الحقة. ولذلك لما ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وهو كان يتردد على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فافتقده عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فذكروا له أنه اعتزل في بيته وأنه يبكي وكذا، جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا فلان؟ قال: والله يا رسول الله كل يوم نغدو عليك ونروح، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: ما فرح الصحابة فرحا مثل فرحهم ذلك اليوم، وكانوا يرددون في أزقتهم يعني في طرقهم وفي بيوتهم وفي مجالسهم: المرء مع من أحب، أنت مع من أحبب. ثم قال أنس رضي الله عنه: اللهم فإني أشهدك على محبة رسولك صلى الله عليه وسلم وعلى محبة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلى آخر ما جاء من الروايات في هذا. فعلى كل حال هنا العلامة الدالة على صدق المحبة هي الطاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي الاستقامة الحق، لأن الله قال: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر الآية. فإذا الاستقامة الحق هي الطاعة، بل هي لزوم الطاعة لله تبارك وتعالى. ونحن دائما نسأل الله جل وعلا ونحن نقرأ سورة الفاتحة وقراءتها ركن من أركان الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. فالمنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. وهذا كما يقول أهل العلم من تفسير القرآن بالقرآن. لو سئلنا من المنعم عليهم؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم هؤلاء المنعم عليهم؟ هم الذين هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وتكون معهم بفضل الله وهدايته وتوفيقه إذا أطعت الله جل وعلا وأطعت رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا نحن، وهذا مما يدل على أهمية الاستقامة، أننا نسأل الله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هنا كما قال المفسرون رحمهم الله تشمل هداية الإلهام والتوفيق وهداية الدلالة والإرشاد. فنحن نسأل الله جل وعلا أن يدلنا وأن يرشدنا إلى الحق، ونسأله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يوفقنا للعمل به. فنحن نسأل الله هذا وهذا، فلا نكون مثل اليهود الذين علموا الحق ولم يعملوا به، فهؤلاء هم المغضوب عليهم. ولا نكون مثل النصارى الذين عبدوا الله على جهل وهم الضالون، فنحن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يرشدنا وأن بعد ذلك يهدينا ويوفقنا لنعمل بما علمنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن أيها الإخوة هذه هي الاستقامة الحقة التي يجب أن يكون عليها المؤمن وأن يكون أن تكون استقامته كما أمر الله عز وجل لا كما تأمره نفسه ولا استجابة للهوى والنفس الأمارة بالسوء لا بل استجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم واستقامة ولزوم واستمرار على ذلك كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ننتقل بعد ذلك إلى المحور الثالث وهو ثمرات الاستقامة. أهل الاستقامة على خير وعلى فضل وعلى إحسان ومنه من الله تبارك وتعالى. والكلام في هذا كما قلت يطول ولكنني أتوقف عند متأملا متدبرا في هذه الآيات في سورة فصلت وفي سورة الأحقاف. قال جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وفي سورة الأحقاف يقول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نستنبط ونستفيد من هذه الآيات الكريمات ثمرات الاستقامة. فمن ذلك أن المستقيمين على طاعة الله الملازمين لأمر الله الحاذرين والمبتعدين عما نهى الله جل وعلا عن هؤلاء هم أولياء الله تبارك وتعالى. ومن كان وليا لله عز وجل فهو المحظوظ فهو الذي على خير. من كان وليا لله تبارك وتعالى فهؤلاء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى إلى آخر الآيات. فهذا فضل عظيم أنهم أولياء الله جل وعلا يحفظهم ويرعاهم ويكلأهم ويوفقهم ويعينهم على فعل الخير. هذا فضل من الله تبارك وتعالى وهذه ثمرة عظيمة أن المستقيمين على طاعة الله عز وجل هم أولياء الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أن الله جل وعلا يسخر لهم ملائكته فهم يحفظونهم ويكلؤونهم بأمر الله جل وعلا ويحفظونهم بحفظ الله تبارك وتعالى. إذن هذه ثمرة عظيمة. ومن ثمرات الاستقامة نسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم أن الملائكة تتنزل على المحتضر الذي سيغادر الدنيا بهذه البشرى العظيمة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الإنسان في حال سكرات الموت وهي سكرات شديدة عظيمة الله جل وعلا قال فأصابتكم مصيبة الموت وقال جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق. فالموت له سكرة وله شدة وقد عانى منها النبي صلى الله عليه وسلم ما عانى. فقد أمر عائشة أن تحضر له قدحا من ماء فكان يغط أصابعه الشريفة فيه ثم يبلل وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات اللهم هون وفي بعض الروايات سهل علي سكرات الموت. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها والله لا أغبط بهون الموت أحدا بعد الذي رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكرات الموت لها شدة ولها يعني أحوال ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما عانى منها ما عانى لا شك أن في هذا رفعة لمنزلته ولحكم أخرى ذكرها أهل العلم. لكن نحن نتكلم نقول إن المحتضر تتنزل عليه الملائكة بهذه البشرى ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهنا ذكر بعض المفسرين لطيفة أو نكتة وهداية عند هذه الجملة. ما السر في الجمع بين هاتين البشارتين للمحتضر حال الموت؟ نسأل الله أن يسمعني وإياكم هذه البشرى العظيمة: ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال بعض المفسرين إن العبد إذا كان في سفر، أحدنا الآن هو أراد أن يسافر الآن من المدينة إلى مكة أو إلى أي مكان، لا شك أنه ينتابه شعوران لا ثالث لهم. أي إنسان يسافر ينتابه شعوران لا ثالث لهم. أما الشعور الأول فهو خائف من الطريق، ماذا سيعرض له، ماذا سيكون، ومن سيلتقي، وإذا وصل ماذا سيكون، يعني لا شك أسئلة تتردد والإنسان عنده قلق وخوف، يعني عاد يتفاوت الناس في هذا. الأمر الثاني أنه يحزن على من سيخلفه في بلده من زوج ومن أولاد ومن مال وغير ذلك، مع علمه أنه بإذن الله عز وجل أيام معدودة ويعود إليه مرة أخرى. هذا إذا كان أيها الإخوة، يقول بعض المفسرين، في سفر من دنيا إلى دنيا، واحد بيسافر من مدينة إلى مدينة، من مكان، من دولة إلى دولة، فكيف بسفر العبد من الدنيا برمتها إلى الله والدار الآخرة؟ لا شك أنه في حال عظيمة وفي حال كرب شديد. فعندما يبشر بهذه البشرى ألا تخافوا ولا تحزنوا، يعني لا تخف يا عبد الله مما أنت قادم عليه، فأنت قادم في روضة من رياض الجنة، ثم المستقر في جنة عدن في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ولا تحزن على من خلفت في الدنيا، فإن الله جل وعلا يحفظ لك ذريتك وزوجتك وأهلك، يحفظهم الله عز وجل لك، كما قال سبحانه وتعالى في حال اليتيمين: وكان أبوهما صالحا. قال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى: إن الله لا يحفظ بالعبد الصالح أهله ودويرات حوله بصلاحه وهدايته. فهذا فضل من الله عز وجل أنك أيها المستقيم أيضا يحفظ الله لك أهلك، يحفظ لك ذريتك في صلاح وهداية، يعصمهم من الفتن ومن شياطين الإنس والجن. هذا فضل عظيم يا أخي. إذن ألا تخافوا ولا تحزنوا. وفي الحديث الصحيح عن عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين، أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة: يا رسول الله، أهو الموت؟ فكلنا يكره الموت، ما في أحد. يعني الإنسان مع تعلقه والله المستعان في هذه الدنيا والقلق والخوف، يعني الإنسان يعني فيه تردد في هذا الجانب، وجملة من الناس يكرهون الموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا كان على نور وطاعة، أو كما جاء في بعض الروايات، بشر برحمة الله ورضوانه فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر أو الكافر إذا كان في حال سكرات الموت بشر بسخط الله وعقوبته فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كلاهما قادم على الله عز وجل. مو معنى أن هذا بيموت وهذا بيجلس حي، لا، خلاص هم الآن احتضروا والآن سيغادرون الدنيا برمتها. فيقول: شتان بينهما، أحدهما قادم على الله والله يحب لقاءه فهنيئا له، يقول ابن القيم رحمه الله، والآخر يكره لقاء الله والله يكره لقاءه، يقول ابن القيم، فيا تعاسته وشقاوته. ولذلك لما قيل لأبي حازم سلمة بن دينار رحمه الله تعالى: يا أبا حازم، لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ لماذا نحن نحب الدنيا ونتعلق بها ونكره الموت؟ فقال رحمه الله: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فكرهتم الانتقال من الدور إلى تلك القبور، والله المستعان. فعلى كل حال، من كان مستقيما ملازما طاعة الله، حذرا مبتعدا عما يغضب الله عز وجل، واستمر على هذه الحال الطيبة الصالحة، فأبشر بهذا الوعد من الله تبارك وتعالى: تتنزل عليك الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند هذه الآيات: وإن الملائكة أيضا تتنزل على العبد وهو في قبره بهذه البشرى العظيمة، وعند خروجه من القبر، لأنه ذكر ثلاثة أقوال رحمه الله تعالى. قال إن البشرى هذه تأتي عند سكرات الموت، ونقل عن بعض أهل العلم أنها تكون في القبر، والقول الثالث أنها تكون إذا بعث من قبره. ثم قال الحافظ ابن كثير: فضل الله واسع، وهذه بشرى عظيمة تنال العبد في هذه المواضع الثلاثة. ولا شك أنه أيضا في قبره، والقبر هو الواعظ الصامت. النبي صلى الله عليه وسلم زار المقابر ووعظ الصحابة رضي الله عنهم، ووقف على قبر كما في الحديث الصحيح، ولما يلحد فأخذ عودا وبدأ ينكت في التراب، ورؤي الهم في وجهه عليه الصلاة والسلام، ثم رفع رأسه وقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر، قالها ثلاثا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم، أي مما في هذه القبور ما يكون فيها، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله بالدعاء، وفي رواية أخرى: ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. قال الراوي: فغطى الصحابة رؤوسهم ولهم خنين من البكاء رضي الله عنهم وأرضاهم. وفي بعض الروايات: ولهم حنين، رويت بالخاء وبالحاء، خنين يعني من الخنة، الصوت الذي يخرج من الخيشوم من الأنف، ولهم حنين يعني عندهم حزن وألم ومسكنة وذلة لما ذكرها رسول الله، لما ذكر صلى الله عليه وسلم هذه الحال. وقد أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن الميت تعاد إذا وضع في قبره تعاد إليه روحه حتى إنه ليسمع قرع نعال أصحابه، يعني من فوق. فأبشر يا من استقمت على طاعة الله، أمل في الله وأحسن رجاءك في الله وأحسن ظنك في الله سبحانه وتعالى أن بهذه البشرى العظيمة ألا تخاف ولا تحزن. ثم من ثمرات الاستقامة أيضا أن نزلهم ومأواهم جنة عرضها السماوات والأرض، تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ماذا نقول عن نعيم الجنة؟ وقد جاء وصفه وبيانه في كتاب الله عز وجل وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهنيئا لكم يا أهل الاستقامة، هنيئا لكم يا من لزمتم طاعة الله عز وجل وحذرتم ما يغضب الله تبارك وتعالى، حققتم الاستقامة قولا وعملا، هنيئا لكم هذه الجنة. نسأل الله جل وعلا يجعلنا وإياكم من أهلها. الحديث عن الجنة وعن نعيمها لا يمل، تستروح له النفوس وتستطيب له القلوب، ويعني ينبغي لنا أن نتحدث دائما عن نعيم الجنة. أنا لا أقول لا نتحدث عن عذاب النار، لا، لابد أن النفوس لها إقبال ولها إدبار، وكما يقول ابن القيم رحمه الله: يجب أن نسوسها بالصياط الترغيب والترهيب. لكن يعني يلحظ على بعض الناس أنه يغفل أو يعني يتهاون أو لا يهتم في الحديث عن الجنة وعن نعيمها، وهذا خطأ الحقيقة. يجب الموازنة ويجب الجمع بين هذا وهذا. ونقرأ في كتاب ابن القيم رحمه الله حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح وهي الجنة، نقرأ فيه، وأيضا في كلام المفسرين في على الآيات في تفسير الآيات، وكلام شراح الأحاديث على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف أقتصر في هذا المقام في نعيم الجنة على ثلاثة من نعيمها فقط. من نعيم أهل الجنة جعلني الله وإياكم ووالدين من أهلها أن أهلها لا يموتون، كما أن أهل النار لا يموتون، المخلدون فيها الكفار لا يموتون، مخلدون فيها، وهذا نعيم عظيم. الله جل وعلا يقول: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، أي التي ذاقوها في الدنيا. قد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالموت في صورة كبش، والله قادر على كل شيء، فيعرض بين الجنة والنار، فيقال يا أهل الجنة يا أهل النار أتعرفون هذا؟ فيقولون نعم. قال عليه الصلاة والسلام فيذبح بينهما، ثم فيطير أهل الجنة فرحا ويزداد أهل النار غما، خلود ولا موت. ثم قرأ صلوات ربي وسلامه عليه قول الله جل وعلا وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وبهذه الآية الكريمة بوب البخاري رحمه الله على هذا الحديث في كتاب الرقاق من صحيحه، قال باب قول الله عز وجل وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إذن هذا من نعيم أهل الجنة أنه خلود ولا موت. والإنسان الآن أيا كان لو تنعم في هذه الدنيا ما تنعم وجمعت له الدنيا بما فيها وتذكر الموت تنغصت والله عليه هذه الدنيا. الموت ينغص على الإنسان لذته وسروره في هذه الدنيا. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله لقد فضح الموت الدنيا فلم يدع لذي لب بها فرحا. يعني العاقل والله لا يفرح بالدنيا، وهذا والله حق أحدنا والله إذا جلس مع زوجه وأولاده بين أصحابه وخلانه في مواقعه في منازله وتذكر الموت والله تنغصت عليها الدنيا. ولذلك أهل الدنيا لا يحبون ذكر الموت ولا يريدون ذكره، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا به، فقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من ذكر هذه من لذات الموت إلى آخر الحديث. والهدم هنا في اللغة بمعنى القطع السريع. نعم وهذا حق، كم من إنسان والله طيب ما فيه إلا العافية أصبح الصباح إلى ميت. سبحان الله، هذا كان معنا البارحة وكنا في مناسبة أو كان لقيناه في محاضرة أو في لقاء علمي مات أبد دقائق أو سقط بيننا ومات. لا إله إلا الله. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تصير إلى الفجر، فكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر. كم من الناس الآن في المستشفيات بالسنين والناس يترقبون موتهم، لأن يعني أما أنه في سكتة أو في إغماء أو شيء، وزاروه أقوام ومات هؤلاء الأقوام وهو لا يزال على قيد الحياة. فهي القضية الموت لا يفرق والله لا صغير ولا كبير لا ذكر ولا أنثى، ولكن العاقل الموفق من يستعد للقاء الله عز وجل. وأذكر في هذا المقام كلمة ووصية نافعة للعلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، ذكر فائدة مهمة في كتابه الشرح الممتع لما جاء في كتاب الجنائز في أول الكتاب. قال رحمه الله تعالى الناس يعني ما في إنسان إلا ويعلم أنه سيموت، كل نفس ذائقة الموت. والله جل وعلا يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما في أحد سيموت. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد كل نفس ذائقة الموت. يقول الشيخ هذا كل يعلمه، لكن الحقيقة يقول الشيخ بهذا النص أو قريب منه، يقول الحقيقة المهمة أن نستعد للقاء الله عز وجل، أن نعد لهذا المقام مقام سكرات الموت، نسأل الله خاتمة حسنة فيه ثم ما بعد ذلك. هذه هي الحقيقة، وهذا هو الأمر المهم الذي يجب أن نستعد له. أما كل إنسان سيموت ما في أحد، لو واحد يقول أحطيب وبعدين أعشت 10 سنين 20 نهاية النهاية الموت، لا بد من الموت. لكن يقول الشيخ رحمه الله الحقيقة أن نستعد للقاء الله عز وجل، والإنسان دائما يسأل ربه أن يسأله هنا الميتة حسن الخاتمة، أن يجعل الله عز وجل على كلمة التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فالمسلم يكون مستعد دائما في أي لحظة قد ينزل به الموت، وهو صحيح في أبها وفي خير وفي نعمة ويموت. إذن لابد تكون مستعد بالتوبة النصوح، الإقبال على الله عز وجل، التخلي من حقوق الناس، الإقبال على الله عز وجل إلى غير ذلك. فعلى كل حال هذا نعيم من نعيم أهل الجنة، خلود ولا موت، كما أن أهل النار خلود ولا موت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. النعيم الثاني من نعيم أهل الجنة الرضا من الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يقول، حديث الطويل ولكن أذكر الشاهد منه، أن الله جل وعلا يقول لأهل الجنة فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نسأل الله الكريم من فضله. الرضا من الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، هذا فضل عظيم. أحدنا الآن في هذه في الدنيا الآن ولله الحمد نحن نتقلب في نعم الله ونرفل في خيرات الله، والله إننا مغرقون في نعم الله عز وجل، كما قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولما قيل لبعض السلف كيف أصبحت، قال والله أصبحنا مغرقين في النعم عاجزين عن الشكر. ونحن والله نشهده سبحانه وتعالى وهو أعلم بنا، نشهده سبحانه ونحمده ونذكر هذه النعم، أننا والله مغرقين في النعم، نحن مغرقون في النعم، نحن مغرقون في النعم عاجزون عن الشكر. لكن نسأل الله أن يعيننا على الشكر وأن يوفقنا لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ وللأمة من بعده، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولكن ونحن في هذه النعم وفي هذه الخيرات والحمد لله وما ننعم به أيضا من نعيم الطاعة ولذة العبادة وجلوسنا والله الحمد في بيوت الله عز وجل ولقاؤنا مع الأخيار وفي حلق العلم، والله الإنسان والله الحمد يعني يحس بانشراح وبسعة في الصدر، هذا فضل عظيم. لكن وأيضا ما يفيء الله به علينا مع أزواجنا وأولادنا وما ننعم به من الأمن والخير، يعني نعم كثيرة، لكن هل الله راض عنا؟ الله أعلم، لا أحد يجزم بها. قد يكون كما قال ابن القيم رحمه الله فيما نقله عن بعض السلف في كتاب الداء والدواء، قال رب مستدرج بنعم الله وهو لا يعلم، ورب مغرور بثناء الناس عليه وهو لا يعلم. الإنسان ربما مستدرج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وذلك قال نقل رحمه الله عن بعض السلف أنهم قالوا إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت مصر على معصيته فاعلم أنه استدراج. نعم كل إنسان على معاصي والنعم تأتيك إنسان يخاف والله يحذر، قد يكون استدراج، قد تكون طيباته عجلت له في الدنيا. ولذلك لما جيء لابن عمر رضي الله عنهما وكان صائما ذلك اليوم، لما جاء له بماء بارد وتمرات معدودة، يعني ما جاء له الله يعني بموائد ولا بس ماء بارد وتمرات، بكى رضي الله عنه وارضاه وتردد كثيرا يعني. ولما قيل له قال إنه أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يبيت طاويا، وأنه ذكر قصته مع أبيه عمر ومع الصديق رضي الله عنه، لما خرج من بيته ما أخرجه إلا الذي أخرجهما وهو الجوع، وهو أشرف البشر وخير من وطئت قدمه الأرض صلوات ربي وسلامه عليه، ويمر الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في بيته نار، كما قال الشاعر تبيت والجوع يلقى فيك بغيته إن كان غيرك عبد الشحم والتخم. يعني الجوع كأنه لا يجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجوع يجد يعني مكانه ومحله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان غيرك عبد الشحم والتخم. ونحن قلت في عدة دروس ومحاضرات نحن لا ندعو إلى الفقر وإلى العوز، لا، عليه الصلاة والسلام على ما هو عليه، إن كان هناك ما هناك طعام ولا شيء لم يعني يرفع صوتا ويخاصم ويعترض على أمر الله، على ما هو موجود، إن قدم له اللحم فأكل منه عليه الصلاة والسلام، الحلوى العسل إلى غير ذلك، ما وجد شيء، خرج طاويا عليه الصلاة والسلام من بيته. فأنا أقول أيها الإخوة مرة أخرى، ابن عمر رضي الله عنهما خشي أن تكون طيباته عجلت له في الدنيا وهو كان في حال إفطار رضي الله عنه وأرضاه. إذن أيها الإخوة الأمر عظيم، وهذا فضل عظيم لأهل الجنة، ألا وهو الرضا من الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر. وفي الحديث فإني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. أما أعظم نعيم لأهل الجنة وهو الذي نختم به في نعيم أهل الجنة فهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، هذا أعظم نعيم ولا بعده نعيم ولا أعظم منه، إنه أعظم نعيم إنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، وقال جل وعلا للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولدينا مزيد، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن بعدهم بأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، كما ساق ذلك الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون، في الرواية الأخرى لا تضارون في رؤيته إلى آخر الحديث. فهذا هو أعظم النعيم وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولابن القيم رحمه الله يعني كلام نفيس في كتاب حاد الأرواح، عقد بابا في هذا وقال إن هذا النعيم هو الذي يحدو القلوب وهو الذي يشجع النفوس، ويعني جاء بعبارات جميلة جدا، ويعني جاء يعني ساق الأدلة من القرآن ومن السنة وكلام أهل العلم، ورد على من نفوا الرؤية من المعتزلة وغيرهم، وقال إن هؤلاء هم قطاع الطريق بين المؤمنين وبين أعظم نعيم لهم في الجنة وهو النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. يقول هؤلاء قطاع الطريق لصوص يريدون أن يحرموا المؤمنين بهذه التأويلات وهذا الإنكار، أن يعني أن أن أنهم هدفوا وراموا أن ينكروا هذه الرؤية، وهي والله الحمد ثابتة كما في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتقل بعد هذا المحور الثالث إلى والحديث كما قلت أيها الإخوة عن ثمرات الاستقامة كثيرة جدا، لعلي أختم الآن بجملة من الأسباب والعوامل المعينة على الاستقامة. نحن والله الحمد اشرأبت الآن نفوسنا وطمحت قلوبنا ويعني تهيأنا ولله الحمد، لا لأني أنا المتحدث، فأنا عبد لولا ستر الله لهلكت من عباد الله، ولكن المقصود لما سمعنا كلام الله جل وعلا وسمعنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونعمنا بسيرته وسيرة الصحابة والسلف وهم خير من استقاموا على طاعة الله عز وجل، أقول بعد أن نعمنا بهذا كله نختم بذكر جملة من الأسباب والعوامل المعينة على الاستقامة. فأقول أولا دعاء الله تبارك وتعالى، الإلحاح، التضرع إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه لا يخذل عبده من توجه إليه، كما قال الفاروق رضي الله عنه والله إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، والله جل وعلا قال ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وأوصي في هذا المقام بدعائين مباركين عظيمين، أولهما قول الله تبارك وتعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الزلل نسأل الله العافية والنكوص على الأعقاب هذه المصيبة، الله جل وعلا قال فتزل قدم بعد ثبوتها، يعني هي كانت ثابتة، يعني الزلل ما هو يكون عن زلل، لا الزلل يكون بعد ثبات على الأمر. فنحن نسأل الله جل وعلا ألا يزيغ قلوبنا، ألا نزل بعدما أنعم الله علينا بهذا الدين وبهذه الهداية وبهذه الاستقامة وبمحبة القرآن والسنة والعيش في رحابهما وبين إخوتنا المؤمنين والتردد على بيوت الله عز وجل، هذه نعم وأفضال. فنسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا، ألا تزل أقدامه، لأن الزلل كما قلت أيها الإخوة لا يكون إلا بعد ثبات، ما في زلل بعد زلل. نعم الإنسان إذا زل يعني يكون ينحدر من أسفل إلى أسفل سافلين، نسأل الله السلامة والعافية. فنسأل الله دائما ونردد هذا الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وأيضا ندعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما روته أم سلمة وفيما روته عائشة رضي الله عنهما وعن أمهات المؤمنين، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب اصرف قلبي إلى طاعتك، أو كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. ولما قالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، وفي رواية أخرى يصرفها كيف يشاء. إذا كان عليه الصلاة والسلام في هذا المقام العظيم وهو أفضل البشر وسيد ولد آدم بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة، ومع ذلك يخشى على نفسه، فكيف بنا؟ فكيف الحال بنا؟ نحن إذن نحرص على هذا الدعاء أيها الإخوة وأيتها الأخوات أيضا. الخطاب للذكور والإناث. العامل الثاني من عوامل الاستقامة العناية بالوحيين الكتاب والسنة، وهذا عاد الحديث فيهما طويل، ولكن في العناية بالقرآن أذكر كلمة جميلة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله عندما شرح مقدمة شيخ الإسلام بن تيمية في أصول التفسير، وجاء عند أثر أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله تعالى، قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهما، قال أنهم كانوا إذا تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: دل هذا الأثر على أن مقاصد العناية بالقرآن تعود إلى 3 أمور: العناية بتعلم القرآن وتعليمه، وأن يكون للمؤمن حزب من القرآن لا يخل به. 2، العناية بفهم القرآن، الفقه في القرآن، تدبر القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المقصد الثالث العمل بالقرآن، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فلا بد من العمل بالقرآن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن طلب الوصية منه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وقد روى الإمام الآجري عن أبي الدرداء عويمر بن مالك رضي الله عنه أنه قال: إن أخوف ما أخاف يوم القيامة أن يقال لي: يا عويمر أعلمت أم جهلت؟ فأقول: بلى والله علمت. ثم قال رضي الله عنه: فلا تزال كل آية آخذة بفريضتها الآمرة: هل ائتمرت؟ والزاجرة: هل ازدجرت؟ نسأل الله جل وعلا أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، أن يجعله حجة لنا لا علينا، كما قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. والله جل وعلا يقول قبل هذا كله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل. أيضا العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن تكون لك عناية بالأحاديث حفظا وفقها، أيضا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله في مقدمة زاد المعاد والله تكلم كلام جميل جدا في ضرورة اتباع السنة وضرورة الفقه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة أحواله، ثم ختم المقدمة بسطرين قال رحمه الله تعالى: ومنها هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى معرفة هديه عليه الصلاة والسلام، والناس في هذا بين مقل ومكثر ومحروم. يقول في ناس ما شاء الله دائم يحفظون الأحاديث ويقرؤون في السيرة النبوية، هذا ما شاء الله، وفي ناس قليلين ومنهم محروم. قال: والمحروم من حرم خير الله عز وجل. السبب الثالث من أسباب الاستقامة لزوم مجالس العلماء، لزوم مجالس العلماء سواء أن أنت يسر لك أن تحضر وتثني بركبتيك في مجالس العلماء فهذا ولا شك فضل وخير، وإن لم يتيسر لك فالحمد لله تدخل في مواقعهم الآن، في هناك الآن مواقع لمشايخنا رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم، موقع مثلا سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، تحضر تقرأ الشروح التي على الكتب والدروس التي سجلت له، موقع والدنا وشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، تقرأ وتستفيد، أو تحضر وتقرأ في الكتب يكون لك قراءة فيها وتستفيد، هذه تزيدك إيمانا وتزيدك صلاحا واستقامة على أمر الله عز وجل. الأمر الرابع من عوامل الاستقامة القراءة والنظر في سير سلفنا الصالح، وهذه ولا شك خير معين وأعظمها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمت عن هذا من قبل، وأيضا سير الصحابة رضي الله عنهم، والله الإنسان يحتقر نفسه ويعني هذا من جهة، ويزداد نشاطا في العبادة وفي الاستقامة ومحاسبة النفس إذا رأى في سيرهم وأحوالهم. وإذا كان أبو حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى يقول إذا قرأنا سير السلف افتضحنا، وكان يقول رحمه الله سير الرجال أحب إلي من كثير من أبواب الفقه، إذا كان هذا وهو في مع الرعيل الأول فماذا نقول نحن؟ فنحن يجب أن نقرأ في سير السلف وفي تراجم الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ونفيد منها ونعرف أحوالهم ونعرض بأحوالنا على أحوالهم، فنرى تقصيرنا ونرى كسلنا، وفي المقابل كما قلت قبل قليل يشجعنا هذا على العمل الصالح والازدياد من الخير. وإلا كما قال الشاعر لا تعرضن بذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدين. ومن أسباب ومن الأسباب المعينة على الاستقامة بإذن الله بعد توفيق الله وهدايته معاشرة أهل التقى والصلاح، معاشرة أهل التقى والصلاح، أهل الاستقامة، أهل الديانة، والحمد لله أهل الدين وأهل الفضل والعلم موجودون في كل زمان وفي كل مكان، أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير، الصحابة رضي الله عنهم ولا شك ظفروا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجالسوا وأنسوا به وازدادوا برؤيته إيمانا ومعه عملا صالحا عليه الصلاة والسلام، كما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا جلسوا في غاية الأدب والاحترام والإجلال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يترددون على مجلسه ولا يتركون عليه الصلاة والسلام ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، وكذلك من جاء بعدهم، كان ثابت البناني إذا سلم على أنس بن مالك قبل يده فيقول ما بالك، قال هذه يد صافحت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يترددون على الصالحين ويحضرون مجالسهم، لما جاء أحدهم إلى الحسن البصري قال يا حسن من أصاحب؟ قال صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. فالحمد لله أمة محمد لا تعقم من الخير، وتجد أهل العلم وأهل الديانة والصلاح، والله يا بعضهم لو ما يتكلم لو ما يلقي محاضرة أو درس إذا رأيت الهيبة والإجلال وتعظيم السنة والسمت والهدي صراحة ما، ولذلك جاء في سير السلف قالوا كان صمتهم أطول من حديثهم، كان صمته مجرد صمته وهيبته التزامه بالسنة التطبيق والعمل بها هذا والله يغني الكثير الكثير. وقد ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى أنه عايش علماء وسافر ورحل في طلب العلم، وذكر أن الله نفعه بعالمين لا أتذكر أسماءهم الآن، لكن قال إني انتفعت بهما نفعا عظيما أكثر مما قرأت وأكثر مما تعلمت، ولماذا؟ قال لما رأيت فيهما من التزام السنة، التزام هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم القرآن الكريم، إجلاله على وفق منهج أهل السنة والجماعة، لا بدع ولا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. وختاما سل الله أخي المسلم الاستقامة والثبات على الدين، واحذر من المعاصي صغيرها وكبيرها، احذر أن تكون على معصية أو مصرا على ذنب، فإن الله جل وعلا يغار وغيرته أن تنتهك محارمه. كما قلت في بداية هذا اللقاء، الحديث عن موضوع الاستقامة حديث يعني لا يمل، والوصية به واجبة، والحديث أيضا لا يمكن أن يؤتى عليه في مثل هذا اللقاء، لكن لعلي أعطيت إشارات أو مفاتيح أو مراجع في الكتب لمن أراد أن يستفيد ويفيد في هذا الموضوع. ولا كلام بعد كلام الله عز وجل ثم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من المستقيمين حقا وصدقا، أن يجعلنا من أهل الاستقامة، من أهل الديانة. أسأله جل وعلا أن يردنا والمسلمين جميعا إلى الكتاب والسنة ردا جميلا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزى والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.